الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلم رحمه الله تعالى على صفة المعية وأنها على حقيقتها وأن حقيقتها أن الله عز وجل معنا بعلمه وسلطانه وقهره واطلاعه وسمعه وبصره وغير ذلك من خصائص الربوبية. ثم أراد أن يتكلم رحمه الله على صفة العلو التي هي ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع كما قال رحمه الله. ثم اعلموا أن الناس في مسألة العلو، أهل السنة يثبتون لله عز وجل العلو المطلق من كل وجه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، بينما المبتدعة ربما يخالفون في ذلك خصوصا الجهمية ومن إليهم من الحلولية والاتحادية، يزعمون أن الله عز وجل في كل مكان وأن الله عز وجل ليس على عرشه استوى وأنه لا عرش له، وإنما العرش هو الملك، ومعنى استوى عندهم استولى. وعمدة شبههم ما تقدم من قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فعند أهل السنة والجماعة أنه معنا وأن المعية على ظاهرها، لكن ما هو ظاهرها؟ هل ما ذهب إليه أهل البدع من الحلول والاتحاد والاختلاط والمحايفة، أم أنها يراد بها علو معية التدبير والإحاطة والعلم والسلطان والقهر والسمع والبصر والقدرة والتدبير وغير ذلك من خصائص الربوبية؟ هذا هو. قال رحمه الله: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية، قول بعض أهل البدع، لكن قول بعض أهل البدع وليس للجهمية. الجهمية لا يثبتون عرشا، الجهمية لا يثبتون عرشا، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كل هذه تدل على العلو، علو الذات. قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. قد يقول لك المبتدع: هذه فيها علو القدر وعلو القهر، فهو علي على عباده أي قاهر لهم، وقدره فوق قدرهم. يقال له: بل اثبت لله عز وجل أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. قال: هو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى. وقد تقدم معنا أن الاستواء إذا عدي بعلى المراد به الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار كما نقل ذلك الشيخ الإسلام بن القيم وغيره. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والمراد من في السماء أي على السماء، المراد بقوله من في السماء أي على السماء، لأن أحرف الجر تتناوب. فقد قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها. قال: يطار بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه. الصعود تعلمون أنه يكون من أسفل إلى أعلى، والعروج أيضا يكون من أسفل إلى أعلى، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. فقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وهذه أمثلة، وإلا قد تجد عدة أدلة تدل على الصعود، صعود الأشياء إليه، وعدة أدلة تدل على عروج الأشياء إليه، وعدة أدلة تدل على الرفع إليه. قال: وتارة بلفظ نزول الأشياء منه، ونحو ذلك قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقوله من ربك تدل على الابتداء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجده سبحان ربي الأعلى. هذا قول. وقول إن الله لما قبل الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي في إثبات العرش وفي إثبات ربيعة الله عز وجل في إثبات الكتاب. وقال ألا تأمروني أنا أميما في السماء أي على السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا, وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد, هكذا يشير بيده اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد, يشير إلى السماء ثم يكتبها إلى الناس. قال أنه قال الجارية عين الله, فيه جواز السؤال عن الله بعين لا كما يقول المبتدع أنه لا يجوز أن يسأل عن الله عز وجل بعين. قالت في السماء فأقرها وقال سيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيه من عن النقص, والعلو صفة كمال والسفل نقص, فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن قده. قال أما الفطرة فقد دلت, ولو لم يصل الله في العلو أين سيكون؟ فالسفل, والله منزه على الثاني ما بقي إلا أن نقول الله عز وجل عالم على عرشه استوى بعيد من خلقه. قال أما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية, فما من داع أو خائف فجع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرع. فإما يذكرون أن الهمداني رحمه الله وقعت بينه مناظرة هو وبين أبي إسحاق الإسفرائيني, فكان الإسفرائيني لا يثبت العلو فجعل الإسفرائيني يقول السماء قبلة الدعاء, السماء قبلة الدعاء. وعند أهل السنة أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة الكعبة. فقال له دعني منك يا إسرائيلي وأخبرني عن الضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه إذا اشتد به الحال تعلق بالسماء تعلق بالعلو. فهذا لأن النفوس تخرج عن التأثيرات الخارجية وتبقى على الفطرة السليمة. فجعل الإسفرائيلي يضرب في رأسه ويقول حيرتني يا همدان أو حيرني يا همدان. قال واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حينئذ؟ لو كان الله في كل مكان وهو قد سجد فيقول سبحان ربي الذي في كل مكان سبحان ربي الأسفل, لكن لما كان الله في العلو قال سبحان ربي الأعلى. فقد نكن لكم أنه يروى عن بشير بن الريس أنه كان يقول في سجده سبحان ربي الأسفل. قال أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه, فكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا التابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاء في السنة من الصفات. في مثل قال وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم, ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف, وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا نقلبها إلا مكابر طمس الله على قلبه وانتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلام والعافية. وعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أجل الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. فالبيس أعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة فتضمن ما قلته في بعض المجال السمعية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيه أن عقيدتنا أن الله أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به. سيأتي الانتقاد أنه في إضافة لفظة ذاتية. وتنتظر إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا, وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا بأمكنتهم, بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذا الكتاب كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق الحالا بأمكنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر عضوان إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لأحد عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال. انشر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يدل على إنصاف هذا الإمام العظيم. وقع في خطأ لفظي مع بيانه لمعتقده ومع ذلك ما قال احمله مجمله على مفصله مع أن تفصيله في نفس المجال فإنما أنكر عليه هذا الكلام. وعلم العلامة حمود التويجري رحمه الله كتابا في الرد على هذه اللفظة وهذا القول وأرسل الكتاب إلى الشيخ بن عثيمين وبرض له الكتاب وأن هذا القول هو الصواب وهو الاعتقاد والقول بأن الله عز وجل معنا ومعيته حقيقية على ما تقدم بيانها وتفسيرها. لكن القول بأنها معية حقيقية ذاتية هذه اللفظة لم تؤثر عن السلف ولذلك أنكرت على الإمام وتركها وأصبح يبين خطأه فيها. فهذا من كمال الإنصاف. الذي يريد الله الدار الآخرة لا يبالي مدح أو قدح فيه. وربما أحدنا إلا ما رحم ربنا نسأل الله يثبتنا ويجعلنا منصفين مع أنفسنا ومع غيرنا أنه إذا وقع في الخطأ يتحرج أن يرجع عنه ويصبح متلبسا بذلك الحرج خشية أن يترجع. والله ليس بالعيب أن ترجع وليس بالعيب أن تخطأ فإن الخطأ يطرأ على ابن آدم. حتى المجتهد ربما يجتهد ويخطأ لكن العيب أن تستمر في الخطأ بعد بيانه وتخصم الحق مع علمك به من أجل أن لا يقال أخطأ. وهذا ينشر في مجلة الدعوة ومع ذلك ما اكتفى بالنشر في مجلة الدعوة حتى دونه في كتاب من كتبه وأصبح الكتاب كلما قرئ وجد هذا التراجع. ويزيد كبيان أن الإمام منصف أنه يقول وما زلت ولا أزال أذكر هذا القول كلما في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره. إذا تكلم عن العلو عن المعية يمكن هذا القول ويقول كنت قد قلت في بعض المجالس كذا وأنا قد رجعت عنه والقول الحق كذا ولم يضره ذلك. الإمام الشافعي رجع عن مذهب كامل مذهب كامل إلا القليل حتى صار له قولان القديم والجديد القديم في العراق والجديد في مصر. فربما تجد لها عدة روايات يرويها المزني والبويطي وفلان وفلان والإمام أحمد عدة روايات يرويها الأسرم والخلال وأبناء عبد الله وصالح وهكذا. نستفد من مثل هذا القول ومثل هذا الدرس؟ نحن طلاب علم ويقع منا الخطأ، إما بزل الكلام وإما بزلقة لسان وإما لذهول، كما تقدم معنا أن لازم يكون غير لازم إلا ما يلتزمه لأنه قد يذهل وينسى. لكن إن وقع من كذلك لا ضير، والله وقع مني كذا فقد رجعت عن هذا القول، والقول الحق كذا والصواب كذا. هذا أولا إظهار الحق، وثانيا لا يوجد عن ذلك الكلام ثم تدان به حتى بعد الموت، لأنه إذا وجد عليك الكلام الباطل بعد الموت ماذا سيقولون؟ سيقولون حتى وإن كنت إماما، والله الإمام فلان زل في مسألة كذا، وربما يحرر أحدهم مقالا في الرد عليه أو كتابا في بيان هذا الخطأ، ويصار إليها على أنها زل من زلاته. كلما تكلم المدرس في هذا الباب قال وقد زل فيها فلان، بينما إذا أثرت التراجع عنها والبيان لخطئها، إذا وقع ذاك المدرس أو ذاك المؤلف وأراد أن يبين أنها زل منه يقال هو قد رجع عنها فقد حذر منها بنفسه. يستفيد الإنسان الرجوع إلى الحق والدلالة إلى الحق وعدم التعصب للباطل، عدم التعصب للباطل. وأنت يا طالب العلم والله تحتاج إلى الإنصاف أكثر من غيره، أكثر من غيره. البقال إن وجد في بقالته ضراعة خالدة يقول والله ما دريت، والآن إيش المطلوب؟ انزعها وأرمي بها. كذلك كل مخالف من الناس في أمور الدنيا ولا يبالي أنصف أو لم ينصف، فإنه طالب العلم ينبغي أن يكون منصفا، حيث لا يكون الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك. حتى قال عمار رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، وذكر منهن الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك. يعني ما نكون إذا خرج خطأ من أحد من الناس كل منا يجرد قلمة لبيان هذا الخطأ نصحا ودعوة وتحذيرا من الباطل، وإذا وضع أحدنا في شيء يقول لا أنا ما أخطأ، لا نحن نخطأ، نحن نعلم ونجهل، والذي نجهله أكثر من الذي نعلم. هاي والله وقد سمعناه الشيخ مقبل، والذي نجهله أكثر من الذي نعلم. فإذا كان هذا هو الواقع أن الذي نجهل أكثر من الذي نعلمه، أكيد أن الإنسان إذا تكلم بغير علم سيزل ويقول ما لا دليل عليه. لكن عود نفسك إذا وقعت في شيء من ذلك الحمد لله أنه ظهر خطأك وظهر عيبك وظهر زللك، وأنت حيث ترزق، حيث ترزق. والحمد لله لو نظرتم إلى مقدمتي في الخيانة الدعوية للطبعة الثانية تجدون الحمد لله وتوفيق الله عز وجل لنا أننا على غرار هؤلاء المفضلين العدنيين الخبثاء الذين يكذبون الكذبات التي تبغى الآفات. قالوا رأينا فيها كذا وكذا وكذا، قلنا نتوب إلى الله من الخطأ، ثم بينا أن هذا خطأ وكتبنا فيه ونشرناه، نشرنا الخطأ والرد على الخطأ في الشبكات وفي الكتب، لأن الخطأ لا يجوز أن يقر ولا يرضى به. نحن أردنا أن نهدم باطل في كتاب الخيانة الدعوية، فإذا وجد به خطأ هل نرضى بالخطأ؟ الباطل لا يلزم بالباطل، وإنما الباطل يلزم بالحق. ومن عجيب كذبات عميد الجابري هذه الأيام وهي مستقاة من هؤلاء أنه يقول أن الشيخ يحيى الحجوري إنما خرج إلى اليمن في الأزمة الخليج عندما استدعت اليمن رعاياها، مع أن الشيخ حفظه الله خرج في سنة 1405، وما وقعت فتنة الخليج إلا هو إمام ومدرس في هذه الدعوة، ربما يدرس دروس خاصة وإمام يصلي بالناس، ومع ذلك يزعم أن الشيخ مقبل طرد الشيخ أحياء، إنما شفع له عبد الرحمن العدني، يعني كذبات، يريدون تشويه الرجل بما استطاعوا، كذبوا عليه في المنهج، كذبوا عليه في الكتب، فتروا، لبسوا، زوروا، حرشوا، كل ذلك رأوه بعد فشل، يريدون أن يبينوا أن الرجل كان الشيخ مقبل يسيء ظنه، فأنه كان من المطرودين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي المتين. قال هذا وما ابتدرت بعد ذلك متاع نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجري، برقم 911، جررت فيه ما جرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من ان معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وان ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن ان يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت اوجه الجنب بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، واعلم ان كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الارض او اختلاط بمخلوقاته او نفي علوه او نفي استوائه على عرشه او غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فانها كلمة باطلة يجب انكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم، ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلانه وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.